الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كل مناسبة تجمعني مع أبنائي وتلاميذ أبناء هذه الدار مناسبة لها قيمة، ومناسبة يرحب بها وتنتفع بها وتنتهز، تنتهز كفرصة. فإن المجالس، مجالس الحوار ومجالس الحديث العام، لا تخلو من فائدة، ولكن الموضوع الذي اختير لهذه المناسبة، لمناسبة اليوم، موضوع عزيز ولذيذ، وموضوع كريم. وقد قبلت هذا الاقتراح رغبة في الاجتماع بكم أيها الإخوان، حرصا الاجتماع بكم والحديث إليكم، ثم طمعا في أن عسى أن يكون لهذا الحديث الذي سيكون حديثا مرسلا مطبوعا، أرسل النفس على سجيتها وأطلق العنان ولا أتعمق ولا أدقق ولا أشق الشعرة، بتعبير الإمام الغزالي، لا أشق الشعرة ولا أسمو سمو المحققين وسمو المفكرين، إنما أستجيب تجاوب ما خاطري، وأحكي لكم قصة تطفلي، وإنما آثرت هذا التعبير لأنه مطابق للواقع ومتفق مع شاني، مع مكانتي وحظي من العلم وحظي من الدين. قصة تطفلي على مائدة القرآن، وقصة اقتباسي من أنواره. إن قصتي مع القرآن، إن شاني مع القرآن قد يختلف عن شان كثير ممن يفوقونني مرات عديدة، ويفوقونني منازل بعيدة في العلم وفي الدين وفي التشبع بروح القرآن. إن قصتي مع القرآن، أو إن شاني مع القرآن، شأن رجل عليه فضل كبير، عليه الفضل الأكبر للقرآن، فأنا أدين للقرآن. لا أقول هذا جزافا، إنما هو حكاية للواقع، إنما أدين للقرآن في ثقافتي وفي كتابتي وفي تفكيري وفي إنشائي وفي تأليفي وفي اتجاهي الفكري وفي الاهتداء إلى كثير من الحقائق، ما لا يدين به كثير من زملائي. ف فإن بضاعتي في العلم بضاعة مزجات، بضاعة قليلة، وإني أشهد الله أني لم يكن بمستطاعي، ولست مبالغا في ذلك ولا متواضعا، إنما أقول الحق، لم يكن بمستطاعي.
القرآن هو الأستاذ الأكبر، المعلم الأكبر، والمرشد الأفضل، والموجه الأعلى لي في حياتي كلها، وفي اتجاهاتي كلها، وفي أعمالي الفكرية والتأليفية حتى الأدبية. قصتي مع القرآن تبتدئ من طفولتي، فالقرآن كما تعرفون جميعا، كلكم أكرمكم الله به، كلكم ذلك الرجل، إن القرآن هو المائدة الممدودة من السماء، أو الحبل الممدود من السماء إلى هذه الأمة، فالحبل الذي يصل هذه الأمة بالله تبارك وتعالى، والذي استطاع أن ينوب عن الرسالة، عن النبوة، والمائدة الممدودة على البصيرة كلها، وعلى أرض المسلمين كلها، وعلى بيوت المسلمين، النعمة التي تظلل، التي تبسط ظلالها على كل بيت من بيوت المسلمين، هو القرآن. فقد أستطيع أن أقول ولدت مع القرآن، ورضعت بلباني القرآن، ولست شاعرا ولا مبالغا في هذا التعبير، لأن والدتي رحمها الله كانت حافظة للقرآن، فإذا قلت رضعت بلباني القرآن كان معناه غير معنى الآخرين، معنى الرجال الآخرين. فرغم ما كنت أرتضع وهي تتلو القرآن، فإذا يصح أن أقول رضعت بلباني القرآن. أحمد الله تبارك وتعالى على أنه من غير تخير مني، من غير اقتراح، من غير محاولة، من غير مجهود، ولدت في بيت، ولدت أولا في أسرة كانت محافظة على تقليد حفظ القرآن أكثر من أسر كثيرة. فأقول لكم تحديثا من نعمة وحكاية للحال، كانت أمي حافظة القرآن، وقلما سمعت كبار العلماء وكبار القراء يتلون القرآن مثل تلاوتها. تلاوتها تلاوة متقنة، وتلاوة رقيقة مرققة، تلاوة قد امتزج فيها صحة الأداء مارقة النساء. أذكر أني كنت أدخل في بعض الأحيان في بيتي، أنا طفل البيت، وأمي تتلو القرآن في التراويح في رمضان، وخلفها صفوف من النساء، من السيدات، من سيدات أسرتنا، وقد أفتى أسرتنا بعض كبار العلماء، ربما يكون العلامة فخر المتأخرين العلامة الشيخ عبد الحي اللكنبي الفرنجي المحلي، أفتى بأن إمامة المرأة تجوز إذا كانت خلفها النساء سيدات. فكانت عندنا عادة، وكان جد العزيزين محمد الرابع ومحمد الواضح كان له شغف عظيم في تربية بنات الأسرة على حفظ القرآن ثم الاستماع إلى تلاوتهن. فكانت أمي تقرأ جزءا من القرآن، ثم تليها بنت أختها وعمتهما، وتتلو ذلك الجزء أو جزء ذلك الجزء، ثم تأتي خالتي شقيقة أمي وتتلو، وهكذا إلى وقت السحور كنا يشتغلنا بالقرآن. وأنا شهدت هذا المنظر، هذا المنظر الخلاب، هذا المنظر الأخاذ. ثم لما ترعرعت، لما تقدمت في السن، كنت أدخل في البيت وهي تتلو، وخلفها صفوف من السيدات من بنات أسرتنا، من خالاتنا وعماتنا وأخواتنا وشقاتنا هكذا. فكنت أقف في بعض الأحيان الباب أستمع، أصغي إلى قراءتها، ولا أزال أتذكر تلك القراءة الحلوة، القراءة الشجية والمشجية كذلك. هكذا كانت نشأتي. كانت أمي حافظة للقرآن، وكانت خالتي شقيقة أمي حافظة للقرآن، وكانت عمتي حافظة للقرآن، وكانت بنت خالتي حافظة للقرآن. هذه خمس سيدات أذكر أسماءهن وشهدتهن، عاصرتهن وشهدتهن، وكلهن متقنات لحفظ القرآن. ثم بما أراد الله بي من الكرامة، أنه كان عندنا اهتمام كبير بقراءة ترجمة القرآن، وترجمة بصفة خاصة ترجمة الشيخ عبد القادر الدهلوي، أوسط أبناء شيخ الإسلام وحكيم الإسلام ولي الله الدهلوي. وكانت جدتي أم أبي قد أخذت الإجازة من بنت الشيخ عبد القادر في مكة في عيد الحجات، أخذت منها الإجازة في الترجمة. وهذا يعني من خلاص من الأشياء التي أكرمنا الله بها ونفتخر بها ونحمد الله عليها. فنسبنا قريب جدا بترجمة الشيخ عبد القادر. وكان أبي، كان أخي رحمه الله، لأني ما لم يقدر لي، لم يقيد لي أن أنشأ في أحضان أبي مدة طويلة، فقد فارق الحياة وأنا في التاسعة من سني، أنا ابن 9 سنوات أو نيفت عليه قليلا بين 9 والـ10 هكذا. فكنت قد تعلمت مبادئ العلوم والحروف الهجائية، وبدأت أقرأ الفارسية، تعلم الفارسية. ولكن أخي رحمه الله الذي له الفضل الأكبر علي وفي نشأتي، هو الذي كان يوصيني دائما بقراءة ترجمة الشيخ عبد القادر الدهلوي. ولا شك أن ترجمة الشيخ عبد القادر الدهلوي فضلا زيادة على ما تمتاز به من دقة وإتقان وتوفيق وعمق في فهم معاني القرآن، هذه قصة طويلة، موضوع خاص ربما أتطرق إليه في مناسبة أخرى. ولكن زيادة هذه الخواص، هذه المزايا التي تمتاز بها ترجمة الشيخ عبد القادر الدهلوي، التعقيل أنه لو نزل القرآن في أردو لكان بلغة الشيخ عبد القادر، زيادة لا ذلك فيها بركة، والبركة لا تنكر، قضية البركة لا تقبل الجدال. فبركة هذه الترجمة تسري كسريان، سريان النور، تسري في عصا وفي عروق القارئ. فكان أخي رحمه الله دائما يوصيني، يؤكد علي أن ألتزم قراءة ترجمة الشيخ عبد القادر. ولكني أصرح لكم أنني لم أستطع أن أعمل بوصية أخي، كان حريصا جدا على أن ألتزم قراءة القرآن كل يوم. ولكني مع الأسف وأعترف بهذا لم أستطع أن ألتزم الالتزام الدقيق. ولكن الحمد لله كان لي حظ في مطالعة في قراءة ترجمة الشيخ عبد القادر. ثم كان من فضل الله علي، كان من توفيق الله تعالى، أنه رزقني أستاذا في اللغة العربية، أستاذا قد تذوق القرآن، تذوق القرآن، تذوق المدعومات الحلوة. لا أقول تذوق القرآن تذوقا معنويا فكريا، هناك كثير ممن تذوق القرآن تذوقا فكريا، ولكن تذوق القرآن تذوقا طعميا أو تذوقا، لا أستطيع كيف أعبر عن هذا، ولكنه كما أن الواحد منا يذوق شيئا حلوا فيمضغه مضغا، يمضغه كثيرا ويستطيبه ويستحليه ويطيل يطيل التلذذ به. كذلك وتذوق القرآن تذوقا جسديا، تذوقا يعني ظاهريا. وكان من البلد الذي وسطه لسان النبوة الذي ليس هنالك لسان أصدق منه وأدق تعبيرا منه بقول أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يماني والفقه يماني والحفظ يماني. فكان يمانيا، كان أستاذي الشيخ خليل بن محمد بن حسين بن محسن الأنصاري يماني، هو يمانيا بكل معنى الكلمة، بكل معاني الكلمة وبكل آفاق هذا الوصف. كان يمنيا في الرقة، كان يمنيا في الذوق العربي، كان يمنيا في الشاعرية في القريحة. فكان أول ما أثر في نفسي وفي نفسيتي أنه كان يصلي بنا في مسجد الحي، مسجد الحي الذي نسكن بجواره، وكان يصلي بنا خصوصا صلاة الفجر. لا أذكر أنه افتتح سورة ثم استطاع أن يكملها بشدة النحيب وبشدة البكاء الذي كان يغلبه. فكانت عيناه تفيضان، وكان له نحيب ونشيج، نشيج في قراءة القرآن، وكان له كانت له سور مفضلة، كل القرآن محبب وكل القرآن محبب ومفضل وكل القرآن كلام الله، ولكن كانت له، وهذه من طبيعة الإنسان، وهذا من الدليل على التذوق. إذا كان علم سواء، فمعنى ذلك أن الإنسان لم يتذوق تذوقا حقيقيا، لابد أن يكون له شان ما شيء غير شاني ما شيء آخر. كذلك شاننا مع الرجال، شاننا مع الأبناء، شاننا مع الأقرباء، شاننا مع الكتب. فكانت له سور مفضلة، وكانت له أجزاء من القرآن نسميها ركوعات، أجزاء من القرآن مفضلة دائما، يعني يؤثرها في الصلاة و يكرر قراءتها. هذا الشيء الأول الذي أثر فيا، وعرفت أن القرآن ليس كتابا جافا، ليس كتابا خشيبا لا روح فيه، إنما هو كتاب حي دافق بالحياة ومرقق للقلوب وساحر للنفوس وخلاب للعقول، يفعل فعله في الأعصاب وفي التفكير وفي العقل وفي الذوق. هذه تجربتي، هذه تجربة لها قيمة، التجارب لها قيمة كبيرة إذا كانت بدائية وإذا كانت مبكرة. فأول تجربتي في رحلتي في القرآن، الرحلة التي لا أحب أن تنتهي، التي أحب أن تستمر وتتواصل وتتصل إلى أن ألقى الله. فأول من أول تجاربي في هذه الرحلة الكريمة الطويلة أن القرآن يبكي. ليس كل واحد يعرف أن القرآن يبكي، ربما قضى إنسان ربحة من الزمن 20 سنة ولا يعرف أن القرآن يبكي، أنه لم يبكي أبدا ولم يرى إنسانا باكيا. فهذه أول تجربتي. ثم لما بدأت عاقل واعي وأشدو بالعربية كما يقول المؤرخون وأصحاب التراجم، بدأت أشدو بالعربية، بدأت تذوق القرآن حسب سني وحسب مداركي وحسب ثقافتي وحسب حظي وتوفيقي، بدأت أتذوق القرآن. فكان من نعم الله تبارك وتعالى كذلك، وكان فيه يعني الفضل في ذلك يرجع إلى أخي رحمه الله كذلك، أنني بدأت أتلو القرآن تلاوة مجردة، وأعكف على قراءة القرآن ومطالعة القرآن من غير أن نستعين بتفسير وبتعليق وبإنسان، وهذا كان من التوفيق، ودائما أوصي بذلك، وقد سجلته في بعض كتاباتي، دونته ووصيت به. قلت يجب أن يكون أن لا يكون بين الإنسان بين العالم وبين تلميذ القرآن بينه وبين القرآن حجاب، وبينه وبين القرآن واسطة إنسان. هذا يأتي دوره فيما بعد، ولكن يجب أن يتعرف الإنسان بالقرآن بطريق مباشر، وأن يقتبس منه وأن يتذوقه تذوقا مجردا مباشرا. فكان من حسن حظي أنني اهتديت أو هديت إلى هذه الطريقة، فكنت أقرأ القرآن قراءة مجردة، فإذا احتجت إلى شرح كلمة مثلا إلى لفظ غريب كنت أراجع الترجمة أو أراجع بعض كتب التفسير. ثم نشأت عندي نهامة، نشأ عندي شغف، وفوق الشغف نهامة بمطالعة القرآن. فبدأت أقرأ التفاسير، أقرأ كتب التفسير، وكنت أريد أن أستوعبها استيعابا، فقرأت تفسير الجلالين والمدارك. لا أستطيع أن أجزم بأني أنهيت المدارك وأني استوعبته استيعابا كاملا، ولكن استوعبت مطالعة الكشاف ومطالعة معالم التنزيل البغوي من أوله إلى آخره، من باي بسم الله إلى تاي تمت كما يقولون. قرأت معالم التنزيل، ثم كان من توفيق الله تعالى يشاركني في هذا الشرف زميلي فضيلة الشيخ سيد صبغة الله البختياري. كان من توفيق الله تعالى أنني سافرت إلى لاهور مبكرا، يعني في سن مبكرة، فكنت في 16 من عمري تقريبا لما حدثت مناسبة لزيارة لاهور. طلبتني عمتي رحمها الله، عمتي أخت أبي رحمه الله كانت في لاهور، كان عمي فضيل الشيخ سيد طلحة الحسني معلما في الكلية الشرقية والانتقالي في لاهور. فلما صح العزم على زيارة لاهور وتقرر أني سأسافر إلى لاهور، ووصلت إلى لاهور، كتب أخي رحمه الله إلى عمي سيد طلحة، قال من فضلك أرجوك أن تجمع أخي علي بالشيخ أحمد علي اللاهوري. هذه يعني كرامة أكرمت بها، ربما كانت هذه زيارة تتأخر تأخرا كبيرا، تتأخر مدة سنوات، لولا اهتداء أخي رحمه الله إلى هذه الفرصة، إلى أن أنتهز فرصة وجودي في لاهور فأسلم على مولانا الشيخ أحمد علي اللاهوري رحمه الله وأزوره وتبرك به، تبرك بلقائه. فذهب بي عمي سيد طلحة
إلى مولانا أحمد اللاهوري، فكانت المرة الأولى حين زرته ولقيته. وكان من غريب، كان من توفيق الله، كان من فضل الله أنه أكرمني إكراما غير عادي. يعني ليس كل شاب يكرمه مولانا الشيخ أحمد علي هكذا. فطلب لي قارورة، قارورة زجاجة، زجاجة من شراب حلو، قدم إلي واحتفى بي، وشعرت بإقباله علي إقبالا ما كنت أتوقعه ولا كنت أستحقه في تلك السنة المبكرة. وكان كما يقول الإمام الشافعي: لا نبات بعارضي. كنت يعني ما نبت اللحية، ما نبت الشعرات، لا نبات بعارضي. فكنت في 16 من عمري وقليل البضاعة في العلم، ولكن هذا كان يعني من طلائع الآصرة ومن طلائع السلك التي كانت ستقوم بيني وبين مولانا الشيخ أحمد علي اللاهوري من البشائر. فأنا تأثرت بهذا، يعني كان له أثر نفسي في نفسي، لأني رأيت رجلا في هذه المنزلة من العلم والشهرة والإقبال العام، ويعتني بهذا الاعتناء في هذه الأعمال الكبيرة. فأنا يؤثر في الشباب، فعزمت له أني سأزوره وأستفيد منه وأتتلمذ عليه. في السنة المقبلة، أعتقد في السنة المقبلة، في السنة التالية، أنا شددت الرحل إلى لاهور لأقرأ عليه القرآن، ولكن ما كنت عارف المواعيد وما كنت عارف القواعد، فذهبت في غير ميعاد. فعرفت بعد ذلك أن موعد الشيخ في تدريس القرآن هو بين شعبان، شهر شعبان وذي القعدة وهكذا.
نعم،
ثلاث شهور. فأنا سبقت هذا الموعد أو تأخرت عنه، ولكن الشيخ خصص لي وقتا خاصا للتدريس، فلعلي لم أستطع أن أقرأ كثيرا، ولكن الجزء الأول، أعتقد الجزء الأول قرأته عليه. ثم عزمت لأني سأعود إليه مرة ثانية وأنهي الدراسة المنتظمة، الدراسة النظامية التي كان قد خصصها للمتخرجين في المدارس العربية مثل ديوبن، في مقدمتها وفي تليعتها ديوبن ومظاهر العلوم، وما كان يعرف ندرة العلماء كثيرا، ما كان يسمع بها. فكان أكثر المتخرجين من ديوبن ومن سهرنبور يقصدون لاهور ويقيمون عند الشيخ ويتمون عليه، ينهون عليه دراسة القرآن من أوله إلى آخره. وكانت له طريقة عجيبة. لما سافرت المرة الثانية كان زميلي الشيخ صبغة الله، كان زميلي في دوبن كذلك في درس البخاري وفي درس الترمذي عند الإمام مولانا الشيخ حسين أحمد المدني رحمه الله. اتفقنا في لاهور كذلك. كنا زميلين في دوبن فأصبحنا زميلين في لاهور. كانت له طريقة، كانت له منهج خاص. أولا يجب أن تعرفوا أنه كان ذلك العصر عصر الاتجاه السياسي في الهند، في شبه القارة الهندية وفي العالم تقريبا، في العالم الإسلامي، كان أيام الحكم الإنجليزي. فكان الفكرة التي تسيطر على كثير من أصحاب الشعور الرقيق الدقيق من الذين عندهم حساسية، كان الفكرة التي تسيطر عليهم أن القرآن يتناقض مع الحكم الأجنبي ومع حكم الكفار، وأكبر واجب، أهم واجب في هذا الوقت هو الثورة على هذا الحكم الأجنبي المسيحي الكافر حاقدة للإسلام والمحارب للإسلام والمسلمين. هذه الفكرة التي سيطرت على مولانا الشيخ عبيد الله أستاذ مولانا الحمد لله اللاهوري. والفكرة إذا سيطرت على إنسان فإنها تسوق صياغة جديدة، تسوق الفكرة صياغة جديدة من حيث يشعر الإنسان ومن حيث لا يشعر الإنسان. هذه طبيعة، طبيعة البشرية، هذه سنة الله. فكانت الفكرة المسيطرة الرئيسية التي كانت تختلف بفهم القرآن